محاضرة بعنوان السحر دوافع وضلالات لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. سائلين الله القدير أن يجعلها عونا لنا على طاعته وأن ينفع بها سائر المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله على نعمائه التي تترى علينا متوالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لنتواصى ولنتعاون على البر والتقوى ولنتبصر في أمور ديننا ولنستمسك بهدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي يسر مثل هذا الملتقى ومثل هذه الحلقة العلمية التي تتعرض لسائر العقيدة، وما أحوج الناس في عصر قد انتشر فيه الشرك ووسائله إلى أن يتبصروا بأمور دينهم وعقيدتهم ومنهجهم وسعادتهم دنيا وآخرة. وإن أعظم ذلك هو توحيد الله تعالى، ولا يكون ذلك التبصر إلا بنشر العلم الصحيح الثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظمه ما جاء به الرسل في أول دعوتهم، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الأنبياء يمشون على سطر التاريخ يبلغون دين الله ويربطون القلوب بالله تعالى في كل صغير وكبير، ويطلبون من الناس أن تتوجه كل جوارحهم وأحاسيسهم وأعمالهم لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويبينون للناس بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده، ومن يستطيع أن يدفع عنك سوءا أراده الله بك، بل من يستطيع أن يجلب لك نفعا لم يرد الله أن يصل إليه. ولهذا رد مؤمن آل ياسين على أولئك قائلا إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون، إني إذا لفي ضلال مبين، إن سرت على منهجكم فأنا على الضلال وما أريد ذلك المنهج. إن الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون بأجمعه كله، وإن منه أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض عباده بنوع من البلاء، من أمراض ومن مصائب ومن بلايا، وإذا نزلت بالعبد لا كاشف لها إلا هو سبحانه وتعالى ولا راد لفضله. فهو الذي سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن من الأمراض التي قد يصاب بها بعض الناس قضية السحر. إن السحر أمر خطير متى انتشر في المجتمعات، ومتى كثر السحرة في المجتمع لا كثرهم الله، علمنا بأن هذا المجتمع ليست فيه عقيدة التوحيد، وعلمنا بأن هذا المجتمع لا تقام فيه شريعة الله واضحة بينة. وكلما كثر هؤلاء قاتلهم الله أن يؤفكون انصرفت القلوب عن الله تعالى وتعلقت بمخلوقين وبشياطين وجن، ظنت بأنهم هم الذين سيصرفون السوء الذي حل به. وهذا من الجهل ومن الخطأ. أوليس الله حكى لنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، إننا نقول لكل مسلم أصيب بشيء من البلاء مرضا حسيا أو معنويا أو أصيب بسحر أو جن أو مس أو شياطين إن علينا الدعاء. أوليس الله يقول للناس جميعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه الله هو المدبر لكل شيء. وعندها إذا عرفنا هذه العقيدة ربطت قلوبنا بالله وحده لا شريك له، وعلمنا أن هؤلاء ليس لهم نفع وليس لهم خير أبدا، ولا خير لنا في اتجاه إليهم والتوجه لهم. ثم إن المسلم قد يبحث عن العلاج فلا يجد، ولكن بين لنا أن الصبر على مثل هذه الأمراض إن جزاءه الجنة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله، إني أسرى فيها مس رضي الله عنه، وإني أتكشف، فادع الله أن يسقيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبري ولك الجنة، اصبري ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، إذا أصبر ولكن ادع الله ألا تكشف متى جاءني الصرع أو المس. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت تشرع لكنها لا تتكشف. ومرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يطوف حول الكعبة ومعه عطاء بن أبي رباح، فقال ابن عباس لعطاء: يا عطاء، ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ كلنا والله يتمنى أن يرى. فقال: انظر إلى هذه المرأة وقد صلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب لنا أن تتألق القلوب بالله تعالى، ونعلم أن الدعاء يؤثر ويصرف السوء عن الناس متى دعا الإنسان بقلب صادق مقبل على الله تعالى. تلك مقدمة أبين فيها أننا يجب أن نتوجه لله تعالى. وننطلق لموضوع كلمتنا هذه حول قضية السحر. أولا نحب أن نعرف السحر في اللغة، ما معناه؟ ذكرت كتب اللغة بأن السحر هو كل ما لطف سببه وخفي ودق. ولذلك تقول العرب: في الشيء الخفي أخفى من السحر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا. فإذا وجد خطيب جاء بعبارات سحر قلوب الناس إليه وأصبحوا يستمعون لكل مقالته، إن من البيان لسحرا. وسمي السحور سحورا لأنه يكون خفيا في آخر الليل، وتطلق العرب السحر على الخديعة لأنه أو لأنها يخفى سببها ويدق. وأما بالنسبة لتعريفه في الإصطلاح فقد عرفه علماء كثر، منهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فقال في تعريف السحر: عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة له. ويعرفه كذلك الجصاص بأنه اسم لكل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التوميه والخداع. وبعضهم عرفه كذلك بأنه هو الإتيان بخارق عند مزاولة قول أو فعل محرم أجرى الله سبحانه وتعالى سنته بحصول هذا عند ابتداء هذا السحر. ولذلك نجد أن السحرة لهم طرق، ويعقدون عقد وينفق الساحر فيها بكلمات يتمثل بها بريق ونفس خبيث بعيد عن الخير والصلاح والإيجاد. ولهذا إذا عملوا هذه العقد يحاول الساحر أن يخفيها ويضعها إما عند قبر أو في مزبلة أو في برية أو يلقيها في بئر كما فعل لبيد بن الأعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها في بئر لئلا يطلع عليها، ثم جيء بها وإذا هي عقد وشعر قد عقدت وكانت في جف طلعة ذكر يعني سحر، ألقي في البئر وأخرج وراءه النبي صلى الله عليه وسلم. إن السحر ليس في عصرنا وحده، بل إنه على مر العصور والدهور كان السحر منتشرا، وانتشاره في بابل قد ذكر الله عنهم وبين وصفهم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا الله يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا خير في السحر دنيا ولا آخرة. وكان أهل فارس ينتشر فيهم السحر، وكلنا يعلم كانت مصر من المواطن الضخمة لمواطن السحر. ولهذا أرسل الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء بالمعجزات البينات ألقى عصاه أمام فرعون وإذا هي تصبح حية تسعى، ثم يأخذها ويرجعها الله عصا يحملها في يده ويمشي بها ويهش بها على غنمها. فقال فرعون ومن حوله هذا ساحر، وجمع السحرة جميعا ليقفوا أمام هذه الظاهرة، ظنوا بأن موسى عليه الصلاة والسلام ساحرا، وأرادوا أن يأتوا بسحر أعظم من سحر فيما يقولون سحر موسى. ويجتمع السحرة في يوم عظيم مشهود، والأمم قد اجتمعت، ويلقي السحرة ما عندهم من السحر بأكمله وبقوة ما عندهم. فأوجس موسى في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى، ويلقي ما في يمينه وتتحول ثعبانا تأكل كل ما جمعوه من السحر، ويبطل الله كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وسبحان ربي، قوم جاءوا لمناهضة النبوة والرسالة، وجاءوا يحاربون الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وجاءوا ليصد الناس عن قبول الحق، وإذا بهم أول من يسجد لله تعالى. لما؟ لأنهم رأوا الحق بأعينهم، ورأوا أنه لا مجال لتكذيب ذلك، فيعلمون السحر ولا يوجد على وجه الأرض أعلم منهم به. وإذا بهم رأوا آية عظيمة ليس للسحرة قدرة على أن يأتوا بمثلها. وكانت النتيجة جاء بهم موسى مفتخر، جاء بهم فرعون مفتخرا لأجل أن يكونوا هم الأعلى، وإذا بهم يسجدون لله ويتبعون موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يحادون فرعون ويقفون في وجهه داعين له إلى الإسلام. وفي عصرنا يستمر السحر، بل حتى ليس عند الأمم، وقد بعض الناس يظن أن السحر لا ينتشر إلا في الأمم المتخلفة، بمعنى الأمم التي ليس فيها حضارة يكثر فيها السحر، بل حتى الأمم التي فيها حضارة عندهم من السحر. ففي فرنسا يوجد أكثر من 30,000 ساحر ومشعوذ، وفي ألمانيا يوجد أكثر من 80,000 ساحر، وعلى اختلاف أجناسهم وألوانهم وصغرهم وكبرهم. ونجد أن الناس ينطلقون لهؤلاء السحرة، وهناك ثمة أسباب ينطلق لها السحرة، ينطلق لها الناس لأجل أن يأخذوا شيئا من سحر هؤلاء. قبل أن أنطلق للأسناد أذكر مسألتين هي من اللطائف وما كنا نتصور ذلك الأمر. العجب أن السياسيون في عصرنا خلال الانتخابات ينشط عمل السحرة عندهم، والمتنبئون بالغيب خلال هذه الفترة، ويصبح هؤلاء الذين يدخلون الانتخابات ينطلقون إلى السحرة ثم يسألونهم عن أمور غيبية، من سيكسب ومن سيربح في هذه الانتخابات. ولذلك نجد مثالا وهي إحصائيات أمثلة، كان الرئيس الفرنسي جيسكار جيسان استشار قارئا له يقرأ طالعه، لأن هذا من التنجيم كما سيأتينا، ليسأله عن انتخابات عام 1981 من سيفوز بها. بل إننا نجد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان قد استخدم نصائح المنجمين والسحرة حين أوصوه ببعض الوصايا، وهم أمة الحضارة، ويستنكرون علينا نحن أننا نؤمن بالله وبرسوله ونؤمن بالغيب الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهم من يتبعون أهل ضلال وظلمات، وأناس يصدق مرة واحدة إن صدق و99 كلها كذب وجدل. ولذلك نجد عجبا من حال بعض الناس من المسؤولين والرؤساء، نجد عندهم في بيوتهم عرافين ومنجمين يكونون دائما عندهم يخبرونهم بأمور الغيب. ولا شك بأن هذا جهل وخطأ ليس لأمتنا وحدها بل للعالم كله، أن تنطلق الأمم التي بصرت بأمة الإسلام بصرت بالكتاب والسنة وتلك بالحضارات التي أمام أعينها، وتصبح تضع أيديها وفكرها في أولئك أو عند أولئك السحرة والمشعوذين. من العجائب كذلك ما يوجد من استعمال السحرة عند بعض الرياضيين، ولعله يسمى وعرف مصطلحا عندهم يسمونه جمبوشي، وهذه يستعملها في بعض الرياضيين، يوضع بعض الرقى والعجائب في حال المباريات، في ليلة التي تكون قبل المباراة يأتي الساحر ويدخل على الفريق ثم يعطيهم فنائل معينة وضع فيها شيء من الرقى ومن العزائم والعقد، ويأمرهم بأن لا يخلعوها، وإذا خلعت بطل مفعول السحر عندهم، ويوصيهم إما أن يضعها في ملابسهم أو في أقدامهم أو في الجوارب أو غير ذلك. ولذلك تجده يوصيهم بوصايا، إما أن يطلب من اللاعب أن يضع ترابا معه في يده ثم يلقيه على لاعب آخر بحيث لا يستطيع أن يصل إلى الكرة ويصبح أمام عينيه لا يرى شيئا، وهذا من الجهل ومن الخطأ. ويجب أن نخبر كل من عرفناه عن أن توجد مثل هذه الظاهرة، سواء كانت في الفرق الرياضية الإسلامية أو في بلاد الكفر. وربما يتذكر أحبتي أو الذين لهم قراءة الرياضة والصفحات الرياضية، كانت ثمة مباراة بين الهند وإحدى الدول العربية، وإذا بهم أدخلوا من الأهداف أعدادا خيالية لا يتصورها عقل. ولما سئلوا قالوا نجد أن اللاعب يأتي بصورة ثعبان أو يأتي بصورة كذا فما يستطيع أن يقف فتأتي، وعند ذلك أظنها حرمة الهند أن تدخل في مباريات أو أجري لها عقوبة من الدورات العالمية في دخول في المباريات الرياضية. إني لأعجب من بعض الناس إذ ينطلقون لمثل هؤلاء بعد أن عرفنا وضعهم وحالهم. الناس يذهبون لأي شيء لهؤلاء، أسباب جدة، أولها شفاء المريض عنده، شفاء المريض عنده، أنطلق بمريضي إلى المستشفى ثم أعالجه هنا فلا أجد شفاء، ثم هنا فلا أجد، ثم أذهب به إلى أرقى المستشفيات فلا أجد. ويأتي بعض الناس ويقول هناك شخص لو ذهبت وعرفت ابنك عليه أو أمك أو أختك عليه، ويكون هذا الإنسان ساحرا ليس بمن يقرؤون القرآن ويرقون بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذهب بمريضي إليه وإذا به يخبرني تلقائيا بمرضه ويقول إن هذا المريض قد أصيب بالمرض منذ 6 سنوات، وقد ذهبت به إلى مستشفى كذا ومستشفى كذا ومستشفى كذا، بدون أن أخبره تلقائيا. هذا هو الساحر بعينه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونقول لهؤلاء بئس ما ذهبتم إليه، ولقد أخبرنا كما سأنبه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن هؤلاء السحرة ليسوا يشقون أحدا أبدا. والعجب أنه مثالا بسيطا قد يكون مرضي عضوي ليس مرضي شيئا من السحر، فقد يكون عندي مثلا صداع أو ألم في الكبد، وعند ذلك أنطلق لهذا الساحر وتلقائي فيما يراني يقول هذا الشخص عنده نفس من الجن، وبتلقائي المريض يصدق ووالده يصدق ويقول نحن بين يديك أخرج هذا الجن ونحن نعطيك ما تشاء، ثم يعطيه الغطاء وعزائم وتدخينات وشراب وغيره، وإذا به ليس فيه شيء ليس فيه شيء. وأتذكر قصة كان أحد الطلاب عندي وممن يحضرون الدرس، وبعد فترة من قطع ثم إذا به تغيرت حاله فبدأ يأخذ من لحيته، فزرته عجبت منه وإذا به يقص لي ويخبرني بأن عنده مسح وأنه قرئ عليه فتبين أن فيه جن. وإذا به بعد سنتين أو ثلاث أنا رأيته زادت الحالة عنده حتى ما أصبح يمشي سويا ويكلمك وهو يرتعش ويحرك رأسه وجسمه، قلت سبحان ربي شفاك الله ظننت بأن فيه جنا حقيقة. وبعد مرور سنة أخرى سألته ماذا حدث، قال تبين لأنني عندي وسوسة ولعب علي أولئك السحرة قالوا فيك جن وصدقتهم فيما يقولون، وكلما احتجت بشيء قلت هؤلاء جاؤوني ثم أصبحت حتى أثروا على جسدي. قلت اسمد الله ورجع إلى الاستقامة ورجع إلى الخير. نقول من أين جاءه السحر والجن؟ هم قالوا له كذبا وزورا وأنت لا تستطيع أن تعرف. أقول له أنا مريض ذهبت به إلى مستشفيات كذا وكذا وكذا فلم أجد، تلقائي سيقول لك إن فيه نفس أن يقول لك فيه جن، وأنا لا أعلم من فيه النفس ومن ليس فيه جن. وربما كان هذا الساحر الخبيث اللعيب أرسل عليه جنيا مباشرة فيقرأ عليك يقرأه الجن، ثم يقول انظر هذا هو فيه الجن. وللأهل وللسحرة خلق عجيب، إذا وجدوا عندهم جن يخدمونه فيطلقه على جيرانه وعلى من حوله حتى يرجع الناس إليه، ثم يقرأ عليه الساحر فيخرج هذا الجن ويرسله إلى أخ آخر وإلى رجل آخر وهكذا يستبد أموال الناس ويظن الناس أن هذا الشفاء بسبب هذا الساحر. ثم إذا شفي عند الإنسان شفي هذا المريض أصبح ذلك الإنسان داعية إلى هذا الرجل الساحر ويقول له من أراد الشفاء ومن أراد العلاج لأبنائه من الجن ومن الشياطين ومن النفس فلينطلق إلى هذا، فإني ذهبت إليه وفي دقائق خرج وأصبح ابننا سويا. إذن السبب الأول طلب الشفاء من هذا الساحر. السبب الثاني كشف الغيب أو العلم بالأشياء، توقع المستقبليات، وذلك يكون كما ذكرنا في قضايا السياسيين والانتخابات، أو شخص سرق له متاع فما يستطيع ما يعرف، كأن يكون شخص سرق سيارته أو سرق بيته أو اختطف له شيء، بحث عن الشرطة فما وجد، انطلق لهذا السائل ثم قال له إني أريد أن تدلني على ذلك، فيقول اجلس. ثم يأتي بتدخين أو بإناء فيه ماء ثم يقول انظر، ثم يقول هذا المال أو الذي فقدته في مكان كذا إن شئت أن آتي به لك جئته به، وتلقائي يطلب هذا الدعاء علم الغيب. وربما أتاه بماله الذي سرق أو دله وعرفه على السارق ثم انطلق وكلمه وإذا بالمال فيه. وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا أن نستخدم السحرة حتى في هذه الأمور، لا بمعرفة السرقات أو الاختطافات أو غيرها. ومن الذهاب من الأسباب كذلك مسائل الحب والزواج، وأتذكر قصتين واقعتين غريبتين. إحداهما حدثت بها مباشرة. سألتني امرأة وقضية الحب والزواج، امرأة علمت بأن زوجها سيتزوج عليها فخشيت فذهبت لرجل ساحر، ثم قالت له إنه سيتزوج أريده ألا يحب أحد وأن تكسر قلبه عليه، فأعطاها شرابا ثم قال اسقيه لزوجك فلا يتزوج عليك أبدا. وفعلا صنعت له عصيرا ثم وضعت هذا الشراب فيه وشربه هذا الزوج، وكانت النتيجة مرض الزوج فلم تستفد منه ولم يتزوج، لا هي استفادت من زوجها، بقي مريضا هائما في البيت ما يدري. ثم تسأل وهي تبكي ماذا أعمل، وتلك مصيبة عظمى. ويظن بعض الناس أو بعض النساء هداهن الله أنها إذا عملت هذا السحر أن زوجها يحبها حبا عظيما أو أن زوجها لا يطلقها أبدا، والمرأة إذا خشيت أن يتزوج عليها أو أن يطلقها زوجها إذا كانت ضعيفة الإيمان ربما انطلقت للسحرة لأجل أن يعملوا لزوجها عملا، وبئس ما عملت فيه، وزواج زوجها خير من ذهابها إلى السحرة فضلا عن أن يصرف قلبه عن أن يتزوج عليها. والقصة الثانية، كان أحد الشباب، وهذا حدثني بها أحد المشايخ الكبار من دويني، أحد الشباب كان يحب فتاة ويتمنى أن يتزوج، وعلم بأنها خطبت من شخص آخر ولن يزوجها له بسبب سوء تفاهم، فانطلق إلى ساحر ثم قال اعمل لي سحرا ألا تتزوج على أحد غيره وألا تقبل بأحد. وفعلا عمل السحر وبقيت البنت مريضة تصلى بآلام السحر وأثره، وإذا هو لم تتزوج، هي مريضة وليس معها عقل، ولم يتزوج عليها هو وتزوج بامرأة أخرى، وبئس ما عمل هذا الرجل أن أثر على هذه المرأة. ولذلك سأل يستفسي هل إذا تزوجتها يخف علي الذنب فإني قد أثرت عليه، وتلك مصيبة أن ينطلق الناس بسبب قضية الزواج أو الحب أن ينطلق المسلمون إلى أولئك السحرة. ومن الأسباب أن ينطلق الناس لهؤلاء السحرة لأجل أن تحفظهم من الأشياء الضارة، فبعض الناس يذهب للسحرة ويعلقون على أيديهم تمائم وعقد ورقى ليست من الكتاب والسنة، حتى وإن كانت من القرآن الصحيح أنها لا تجوز أبدا. وأتذكر حادثة رأيتها وعلمت بها. هذه الحادثة، رأينا أحد الشباب الصغار طفلا صغيرا وإذا عليه سموما، وسألنا لما، قال خشينا عليه أن يصيبه العين وأن يصيبه السوء فوضعناه. وجئنا لهذا الطفل أخذناها منه بنقود قليلة، ولما رأى النقود أعطاني الذي عليه، وجاء والده مسرعا لما أخذتموه، بينا له دليل من الكتاب والسنة وأن هذا الأمر ليس بصحيح، واربط قلبك بالله واحرص على أولادك بالدعوات الصالحة فإنها تحفظه، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد الحسن والحسين ويعوذهما صلى الله عليه وسلم من كل شيطان ومن كل هامة ولامة. ولما فتحناها وجدناها طلاسم كلها كمثل حال هذه، يصورونها على هيئة مربعات، ثم يضعوا سين سين صاد ألف ألفين ثلاثة، ثم يضع آية الكرسي دائرة عليه، ثم يذكر دعوات معينة. وقلت له، ثم يقول أسألك بخدام آية الكرسي أن تكفوا هذا الرجل. والخدام منهم إنهم يسألون الجن والشياطين، ولبئس ما سألوا. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. هكذا يجب أن نسأل الله لا نسأل الجن أبدا. ولما رآها قنع وبعدها قال الحمد لله الذي لم تمكث هذه علي. وأنبه على أنواع منه رأيتها الآن وربما ترونها في سيارات الليموزين أو بعض سيارات النقل الكبيرة. يوجد في السودان سياق سوداء تمشي مع السيارة، تلك ترى من العزائم والرقى الشركية، يأتون بها من بلادهم ويظن أنه إذا علقها لا تسلم سيارته. ولهذا تراهم يسرعون فما يقفون ولا يرحمون أحد من إذامهم. ولما؟ لأن قلوبهم تعلقت بتلك. وإذا الواجب علي متى رأيت ذلك أوقفته حتى يظن بأنني سأركب معه ثم أزيلها وأنصحه وأوجهه للخير. من الأسباب التي تكون سببا لانطلاق الناس لأولئك السحرة الانتقام من الظالمين، الانتقام من الظالمين. بعض الناس قد يظلمه شخص أو يسبه أو يتهجم عليه وأنا لا أستطيع أن أقاومه، فينطلق ذلك الشخص إلى الساحر ويقول أدفع لك نقدا وأدفع لك مالا لما حتى تؤذي هذا الإنسان وحتى تعاقبه بشيء إما في أولاده أو في نفسه أو في ذريته. ثم يفرح ذلك الإنسان أنه استشفى من الظلم الذي حدث له بسبب ذلك. وهذا من الخطأ ومن الجهل ومن الأمور العظيمة التي يحرم علينا أن نتوجه لها. أنبه على أمور كيف تعرف أن هذا الشخص ساحر. بعض الناس يسأل كيف أعرف أن هذا ساحر أو ليس بساحر. يقول الأمر سهل. بعض الناس لو قلنا هذا ساحر قال أعوذ بالله، نراه يصلي معنا ويصوم وصاحب قراءة القرآن وهو من المواظبين على روضة المسجد، ولا نرى منه إلا الخشوع والسكينة. وإذا به وراء الأسنة ما وراءه، تلك أخرجها للناس ليلتجعوا. وأتذكر مقالة أجرت جريدة السياسة الكويتية، وإن كانت الحقيقة ليست في صدقة لكن في صدقة وهو كذب، مقابلة مع ساحر قتال. صرح فيها هذا الساحر أن الشياطين كانت ترشدهم إلى التظاهر بتقوى الله تعالى أمام الناس، كانت تأمرهم الشياطين بالصلاة أمام الناس، وكذلك تأمرهم بأن يقرأوا القرآن وأن يكثروا من ذكر الله وأن لا يرتكبوا الفواحش ولا الآثام وأن يخرجوا الصلاح والزهد أمام الناس، حتى يقال أن هذا الرجل من أسقى الناس، نحن نرجو دعاءه فدعاؤه مستجاب. ولكنه في الخفاء الله أعلم بحاله كما سننبه على بعض أحوال أولئك. لكن كيف أعرف هذا؟ منذ أن تدخل على الرجل ننظر إلى حاله. بعض الناس يذهبون إلى أولئك القراء فإذا به أول ما تدخل عليه يقول لك أعطني اسم أمك وغدا أخبرك بما فيك من الماضي. فإنك إذا علمت أنه سأل عن اسم أمك اعلم بأن له شياطين وجن يخبرونه بهذه الأمور. وكذلك إذا دخلت عليه ثم أخبرك مباشرة بأنك من أهل كذا ومن منطقة كذا وبأن والدك قد توفي أو شيئا من الأمور التي لا يعرفها عنك أصلا، اعلم بأن الجن والشياطين أخبرك أو كتب لك شيئا من الرقى وقال خذها وعلقها أو اعمل بها كذا. فهذا أعرف تلقائي بأنه ساحر. والله إن صلى وصام طول السنة وإن قرأ القرآن في اليوم 10 مرات لا ينفعه أن نزكيه أبدا. هذا هو السحر. وهم يستخدمون الجن والشياطين، ولذا تراهم يعبدون الجن من دون الله تعالى هؤلاء السحرة. ويجب أن نعلم قاعدة أن الساحر لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بأمور. كيف يمكن أن يتحول هذا الشخص يكون ساحر؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كثيرا من هؤلاء السحرة هم عباد للشيطان، يأمره الشيطان بأمور، وإذا امتثلها خدمته الشياطين. مما يأمره أن يكتب المصحف بالنجاسة والعذرة، أو يكتب آية الكرسي بالعذرة أو بالبول فترضى الشياطين بذلك وتخدمه، أو يكتب كلام الله بالدم، يأتي بالدم المسحوب روح النجس ثم يأتي بأوراق يكتب فيها قل هو الله أحد من غيره، أو أن يأمره الشيطان بأن يلقي المصحف في دورة المياه، وإذا عمل هذا العمل خدمته الشياطين. وربما بعضهم يباشرون النجاسات فتراهم ينامون في دورات المياه والحشوش التي تحضرها الشياطين، وربما بعضهم يأكلون الحيات والعقارب، وربما بعضهم يأكلون آذان الكلاب، يقطع إذن الكلب ثم يطبخها ويأكلها هذا الساحر التي هي خبائث وفواكه، أو ربما أمره الشيطان بأن يشرب البول وغيرها. ولهذا ترى السحرة لا يحبون سماع القرآن، هو يقرأ ويتمثل لكنه الجن ما تحب سماع القرآن، وتلك الجن الشياطين، وإنما تحب الغنى والزمر وغيره. وأنبه على مسألة لطيفة هنا: إن مجالس الخير تحضرها الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيوت في بيت من بيوت الله، قال النبي: إلا حصتهم الملائكة، ولكن مجالس الزمر والمعاصي والطرب والظلمات تحفها الشياطين. فالملائكة تحب عباد الله الأخيار، والشياطين تحب شياطين الإنس، شياطين الجن تحب شياطين الإنس فتألف بها. ولهذا ذكر بعضهم أنه يوجد رجل كان في مصر يظهر الصلاح وعلاج الناس وشفاء المرضى، وكان يأمر الناس بأن يلقوا خواتيمهم في البحر ويأتي بها إليه، يقول: اذهب ألقه في أي مكان في البحر ثم أتني به، ثم أتني آتيك بهذا الخاتم. وأصبح الناس يثقون به لما يرون من صلاحه وتقواه وخيره وعلاجه للناس وبذله للناس الخير، ظنوا بأنه وليا من أولياء الله. فلما مات رغب ابنه أن يأخذ هذه المهمة، فأخذ يبحث عن كتب والده في أجل أن يقرأ ويصبح أن يأخذ منصب والده، ولكن والدته حذرته أن يتعلم صنعة أبيه، فإذا به رفض حتى تفكر لماذا لا أتعلم. فقالت له أمه: انطلق. ذهبت به إلى غرفة أبيه ففتحت دولابا من الدواليب وإذا فيه صنم، وقالت له أمه: إن أباك إذا أراد شيئا سجد لهذا الصنم حتى يحصل له ما يريد. وتلك أعوذ بالله عبادة للشيطان، ولبئس ما تحصل من هؤلاء قبحهم الله. هذا فيما يتعلق بالسحر. وأنطلق إلى أمرين آخرين متعلقين بالسحر قبل أن أتكلم في حقيقة السحر وفي حكم الساحر وعلاج السحر قبل وقوعه وعلاجه بعد وقوعه، ووصايا عامة. أولا قضية التنجيم. التنجيم هو علم يستدل به عن طريق الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل به عن طريق الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الآن عندنا تجدون جرائد تصل إلينا ويذكر فيها برجك وحدك، وهذه الجرائد تصل إلينا وتدخل، وهي من علم التنجيم. الأبراج عندنا الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والعذرة والميزان إلى غيره من أبراج الأبراج، هذه من علم التنجيم. ولذلك أقرأ لكم هذه إحدى الجرائد الأسبوع العربي وتاريخها 3/5/1993. المقصود نقول الآن ماذا يقول لك؟ يقول: إذا كان برجك الدلو فهناك شعوبات قد تعترضك في أثناء وقت هذا البرد، وعليك أن تسيطر على نفسك وأبعد نفسك عن الانفعالات، فهذه الأمور ستؤثر سلبا على حياتك العاطفية. وهذا كيف نقول هذا الأمر؟ وكذلك إذا كان برجك الحوت يقول إنه ستعيش أياما عصيبة قد تعيشها نتيجة غياب الحبيب لفترة قصيرة، وربما تمر بك أزمة صحية عابرة، ثم يقول تعاطف مع برج الحمل وفي يوم السعد تبكي ثم ذكر حظ رقم حظك وغيره. تلك أمور لا تجوز عندنا في ديننا، وليست النجوم لها أثر في الكون أبدا. من قال إن النجم يؤثر بمرض أو غيره؟ والناس يتسابقون على هذه، يظن بأنه إذا قرأ يحتاط فلا يصاب بسوء، ولبئس ما جاءنا ولبئس من تأثر بتلك. ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أمور كما بين الله في كتابه. الأمر الأول زينة، زيناها بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثم جاءت عندنا رجوما للشياطين إلا من استرق السمع، والنتيجة فأتبعه شهاب فاسد. تجد أن هذه رجوم للشياطين. الثالث علامات يهتدى بها، وقد ذكرها الله في كتابه، غير هذه الثلاث ليست عندنا. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي تقع في المستقبل كأوقات هبوب الرياح ومجيء الأمطار وغيره، ويلحق بذلك ما قلنا من قضية الأبراج التي توجد في الجرائد وفي الصحف. هذا العلم ونسمي علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير لا يجوز لنا بأن نعتقد نتعلم كيف يؤثر نجم كذا الجوزة أو غيره في الكون، هذا لا يجوز أبدا. لكن علم التسيير بمعنى أنه إذا طلع نجم كذا وجاءنا الزرد، وإذا طلع كذا يأتي، ليس لأن النجم هو الذي يأتي به، وإنما جعل الله سننا كونية، متى طلع هذا النجم، جاء فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل كذا، فصل كذا. عندنا قسم ثاني أو القسم الثالث بعد في السحر والتنجيم: الكهانة والعرافة. العراف هذا من هو؟ يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على الشيء المطلوب وعلى مكان الضالة. كان الناس في السابق إذا ظل بعيره سأل العراف فيقول له: إن بعيرك في وادي كذا أو في مكان كذا موجود عنده. وكانت العرب لها سحرة مستقلة، ولهم منجمين ولهم عرافين، ولكن الإسلام حرم علينا أن ننطلق لأولئك. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وهو الذي يخبر عما في ضميرك. ولقد كان منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبره فقال النبي: خبأت لك خبأ. فما هو؟ يعني الرسول أخبأ في نفسه شيئا. فقال له الرسول: ما هو؟ قال: الدخ، يعني صورة الدخان. قال له النبي: اهتع فلم تعدو قدره. ولذلك كون الشخص يخبرك عما في ضميرك تأتي إليه ويقول: أنت عندك مشكلة صعبة أو عندك ظروف معينة مالية أو كذا وأنا ما أخبرته، فهذا هو الكاهن. كيف يمكنهم أن يعرف، كيف يعرف الكهان والعرفنا هذه الأمور وهي أمور غيبية؟ أولها الاستعانة بالأعوان، بأن يكون لهم جواسيس يخالطون الناس. فتجد مثلا الساحر مثلا في هذه المنطقة يجلس مع الناس له أصدقاء وزملاء، فيعرف بتلقائي أن هذا الشخص عنده غائقة مالية أحدهم، والثاني يعرف بأنه عنده والدته مريضة أو غيره. فيصبح الإنسان ربما نزور به إلى هذا الشخص، فيأتي الساحر أو الكاهن أو العراف يقول: أنت عندك مرض أو عند والدتك كانت مريضة وأنت رايح تدرس وأنا ما أخبرته وما التقيت به، كيف توصل لهذه المعلومات؟ عنده أعوان يوصلون له المعلومات. الأمر الثاني الاستعانة بالجن، وهذا هو الأمر الخطير، ولهذا تجد أن يستحق الكهان يستعينون بالجن لهم أعوان، ولعل الله أن يسر محاضرة تكون مزاملة لتلك، لكن ربما تكون عند الحج أو قريبا من الحج إن شاء الله، وهي قضية متعلقة بوضع القراء في عصرنا الآن، فإن في نفسي عليهم أشياء كثيرة وإني أعتب على كثير منهم حتى وإن كان من الصالحين، لأن وجدنا بعض الطرق ما كنا نعرفها في قراءاتنا السابقة، وما كان مشايخنا ولا سلفنا يعملون فيه، وهو أن يستعينوا بالجن وينخفضوا بتأثيره، ويأتي للشرع الجني يقول أنا الآن أسلمت على يدي، وإن شئت أن أعمل لك ما أخبرك بشيء فأنا مستعد لأقدم لك شيئا ما دمت هديتني للإسلام. ثم إذا بهذا القارئ المسكين الجاهل الذي لا يعلم شيئا يستخدم هذا الجن في معرفة أن هذا فيه نفس أو جن أو كذا أو كذا، فتطلعه الجن على أمور غائبة ويظن بأن هذا الأمر جائز. ونترك هذا إن شاء الله لوقت آخر. منها قضية الظن والحج، ومنها قد يصل عن طريق التجربة تلقائي منذ الطبيب الآن، بل الأم كيف تعرف أن ابنها يحتاج إلى إرضاع؟ تعرف بطريق التجربة أو الأيام الأولى تعرف، ثم تصبح تلقائي عرفت بأن هذا الموقف الابن يحتاج إلى لبن، وفي وقت يحتاج إلى تغيير ملابس لأنه قدر يحتاج إلى شيء تغيير، عرفته تلقائي عن طريق التجربة، وهكذا هم يستطيعون لذلك. إن الكهانة محرمة في ديننا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أهل السنن وصححه الحاكم. وكذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بين لنا خطر أولئك، وتروي لنا الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال النبي ليسوا على شيء، قال يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء فيصدقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق، يعني كلمة واحدة صدق بها، يختطفها الجني. وذكر سفيان أنهم هكذا يصعدون إلى أن يصلوا إلى السماء فيسمعون الكلمة وتلقائي يوصلونها إلى من تحت، إن لم يخترقهم الشهاب وصلت وهي كلمة حق، ثم يكذبون عليها 100 كذبة، فلا خير في رجل لا يصدق في 100 إلا واحدة لا نسمع له أصلا لأنه كله كذب. ونحن إذا جربنا على رجل كذبتين أو ثلاث لم نصدق مقالاته كلها، كيف وبرسوله يقول يصدق في المرة الواحدة ويكذب عليها 100 كذبة؟ ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نجد كذلك يقول سماحة شيخنا العلامة لا يجوز للمريض أبدا أن يذهب إلى الكهان ولا إلى الكهنة الذين يدعون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه ونوعه، فما لا يجوز له أبدا أن يصدقهم فيما يقولونه وفيما يخبرونه، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب ويستحضرون الجن ويستعينون بها على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال وسبب لكونهم يدعون الغيب ويدعون العلم بالأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. بالنسبة
الموضوع يعني فيه نرجع يعني عنصرين، السحر هل له حقيقة أو لا، والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة إلى وقت آخر، ونتكلم حتى نأخذ يعني كيف يعبد الإنسان عن السحر وغيره. عندنا حكم الإسلام في السحر ما هو؟ لما جاء الإسلام شن حربا لا هوادة فيها أبدا على السحرة وعلى الكهان وعلى العرافين وعلى من يدعون علم الغيب، ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب من أعظم، عد السحر وادعاء علم الغيب من الجرائم السبع التي هي أكبر شيء، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وحذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولذلك قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40، ولن قد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ولهذا جعل الإسلام لهذا الساحر حدا معينا، وهو ضربه بالسيف، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحيح أن هذا الأثر موقوف على جندل بن عبد الله، وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل السحر، وقتل في عهده 3 سواحل. وصح عن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها. ولذلك يقول الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: إن الساحر ننظر إليه، إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فلا شك بأنه كافر، وبأنه يجب عليه أن يقتل، لأن الله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن عمل السحر حرام، بل هو من الكبائر بالإجماع. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها حتى لا تهلك حسناته وأعماله الطيبة. هنا نتساءل بعد أن عرفت بعضا من الأحكام: كيف يمكنني أن أتلقى السحر قبل أن يقع علي؟ وإذا وقع كيف يمكنني أن أصرفه أو أن أزيله عني؟ أولا، قبل وقوعه لا بد أن يتصف المسلم بتقوى الله تعالى، وذلك يكون بحفظ أوامر الله والاجتناب عن نواهيه. ولذلك الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الأمر الثاني، التوكل على الله حق توكله، والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويكون ذلك بالاعتماد الكلي على الله تعالى. وهو يعتبر التوكل من أعظم الأسباب التي تدفع عن العبد كل سوء يصيبه، ومنها قضية السحر. الأمر الثالث، الإكثار من ذكر الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية. والأدوية الإلهية ليست عقاقير يشربها الإنسان، وإنما هي أدوية نافعة بذاتها هي. فإنه من تأثر بالأرواح الخبيثة الشيطانية السفلية وأراد دفع تأثيرها فلا يمكن إلا بما يعارضها ويقاومها، وأعظم ما يقاوم تلك الأذكار. أتساءل مع نفسي ولأحبتي: من منا جلس مع أبنائه الصغار ثم حفظهم آية الكرسي يقرأها الطفل في الصباح والمساء؟ قام لصلاة الفجر أسأله: قرأت آية الكرسي؟ وكذلك إذا أراد أن ينام أمر عليه قبل أن ينام وهو مضطجع: يا بني اقرأ آية الكرسي. فإنها إذا قرأها العبد لا يصيبه شيطان أبدا، والسحر ليس إلا من الشياطين. وكم هي تجتال الناس الشياطين بسبب أنهم ما يأخذون بالحسن الإلهي الرباني وبالأحجبة التي تحجب عنهم السوء، وهي أحجبة ربانية لا نعرف تأثيرها إلا متى حل بنا شيء من ذلك. ولهذا الأذكار والدعوات التي تبطل مسؤول هذه هي أقوى وأشد وأعظم ما يكون تأثيرا على أولئك أو على هذا السحر أن يصل إلى العبد. هنا ينتقل إلى أولئك الذين أصيبوا بالسحر إن كان حقيقة، وإن كنت أقول إن كثيرا من أمراض الناس ليست إلا وهمية أو نفسية أو وسوسة ليس لها رصيد من الواقع، وهذا يدلنا على أن الناس يتشبثون بالقشة، فيأتي الإنسان فيه أدنى مرض وربما يكون عضوي يحتاج إلى كي أو يحتاج إلى المستشفى أو يحتاج إلى عملية أو يحتاج إلى عقاقير طبية، ويذهب إلى هذا الرجل ثم يقول له أنت فيك جن أو نفس أو غيره من ذلك. أتذكر قصة لطيفة، علمت بأن هناك ساحر وأردت أن أختبر هذا الرجل أنه هل هو يرقي أم أنه يعالج بالسحر، وذهبت من معي أحد الشباب، ذهبت بأحد الشباب معي وقلت له أنت المريض وأنا جئت ثاني ولي أمر منك، والرجل ليس فيه مرض ولا فيه علة أبدا، وهو الذي جئت وهو يسوق به. دخلنا على هذا وإذا هو شيخ كبير، وهو ممن لا يشهد الصلاة ربما لكبر السن أو لا يستطيع أن ينزل من الدرج. فلما دخلت عليه قلت هذا الرجل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، نظر إليه قال لي تلقائيا هذا فيه نفس أرضي، وأنا أعطيك هذه رؤية وتعودون لي بعد أسبوع وتأتون لي ب300 ريال ثم أعطيكم مواصلة للعلاج. فقلت لما نزل معي قلت أنا لا أركب معك، يمكن أن يكون معك جن حقيقة فأنا لا أدري. فتبسمت وتبسم لأنه هذا من الهوس، لو كان مريضا حقا أو فيه أدنى شيء قال يمكن هذا صحيح، إذا هذا فيه مرض. وعلم المتعلق بقضية السحر يرتبط دائما بالجن، وحكايات الجن وأخبارها لو جلسنا لكل واحد يعطينا قصة واحدة ربما يمضي لنا أسبوع ونحن نسمع من أخبار الجن وقصصهم وعجائبهم وغيره. وهي من العلوم التي نعتبرها من العلم الغيبي، وكل منا قد حفظ شيئا، كبار السن حفظوا ونحن وهكذا. ولهذا الواجب علينا أن لا نبذل في هذا العلم أصلا، ولا نفتح مجالا مع الجن لنناقشه، ولا أن نعرف شيئا عن أخباره، لأننا لن نسأل عنها يوم القيامة ولم نطالب عن هذا العلم، وهذا علم لا ينفع بل يضر، والدخول في مثل هذه العلم لا فيكفي. أتذكر ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الرابع نقلا عن الأعمش، يقول الأعمش والحديث يقول ابن كثير صحيح سنده إليه، يقول تروح إلينا جني فسألنا ما أحب الطعام عندكم، قال الأرز، يقول فصنعنا طعام وشعرنا وإذا باللقم الأرز تمشي وما ندري أين تذهب، وإذا هو يأكل هذا الجني عنده. يقول فسألناه قلنا له هل عندكم من الأهواء والبدع، قال نعم فينا أهواء وأهل بدع، قال ما تعدين الرافضة فيكم، قال نعدهم من أخبتنا، حتى الجن يعدونهم من أخبتنا. فهذه من ذكرتها من باب اللطائف في هذا المدح. عندنا كيف يمكنني أن أعالج من أصيب بسحر؟ علاجه يكون بعدة أمور، أولها قضية الرقية، والرقية قد أذن فيها الشارع، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوها. فعرضوها عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وللرقية شروط، ليس كل الرقى، بعض الناس تذهب إليه ويتمتم في أذنك تمتمات ما تدري ماذا يقول، وربما هو يخاطب الجن ويدعوهم ويتكلم معهم وأنت لا تدري. لكن لا بد أن تكون الرقية باللغة العربية وأن تكون مما يفهم معناه، ليس من اللغة العربية فقط، لا بد أن أفهم معناه، آية حديث دعاء أعرف ما هو. الأمر الثالث، ما بد أن لا أعتقد بأنها هي مؤثرة بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب. وأنفع ما يرقى به العبد كتاب الله تعالى، وكذا الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إن الإنسان ليس معناه عرضنا الرقى ما يستطيع أن يرقي نفسه، يمكن للإنسان أن يرقي نفسه. بعض الناس مثلا يجعل له مكان ومخصص للرقية ويصبح الدوام الصباحي والدوام المسائي، وقت النساء وقت الرجال وقت الأجانب وقت الأطفال، وجعل له مستشفى وعيادة وأمرا عجيبا ومتخصص، ويعطيه قراءة مرتبة وقراءة غير مرتبة وقراءة كذا، جاءوا بشيء ما ندري من أين جاءوا به. ثم كانت النتيجة ظن الناس أنهم لا يستطيعون أن يوصلوا أن يدعوا لأنفسهم، وهذا من الخطأ والجهل. وأتذكر أحد القراء جاءته إحدى الفتيات كانت فيها نفس وسئل، وقال لها إن شئت رقيتك وإن شئت دعوت ورقيت نفسك حتى تبرئي بإذن الله، وإني أرجو أن تكوني من السبعين الذين لا يسترقون، يعني لا يقبلون أن يرقون على خلاف العلماء فيه، وإني أنصحك أن تقرأي آية سورة البقرة كل يوم، وبعد مرور شهر لو مررت علي أنظروا ماذا حدث. وسبحان الله، تلك المرأة أخذت تقرأ على نفسها سورة البقرة، وما يمضي شهر إلا وقد خرج من جوفها السحر وقذفته بدون حاجة إلى قضية. لماذا نقتل الناس أنه ما يمكن العلاج إلا عند هؤلاء؟ من قال لنا أن القرآن لا يؤثر إلا في هؤلاء الناس؟ فضلا على أن بعضهم كانوا أول الأمر عندهم شيء من الصلاح والتقوى والحرص على الخير، ولما وجدوا لمعان الدينار والدرهم ووجدوا أن الأموال تأتيهم بدون تعب تحولت نفوسهم، فأصبحوا يعطون لكل جلسة شعرا معينا ويجعلون لكل قراءة شعرا معينا، وهكذا حتى أصبح دخلهم دخلا خياليا. بالأمس كانوا فقراء يلتمسون الصدقات، والآن دخل عليهم الثرى بكتاب الله تعالى. ثم نقول كذلك، لا شك بأن صلاح الإنسان يؤثر في النفس، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لكن لا ينبغي أن نقول للناس ليس هنالك إلا أن تذهب لهؤلاء. من طرق علاج السحر استخراج هذا السحر وإبطاله. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج السحر نوعان، أحدها أنه استخرجه وأبطله، كما صح عنه أنه سأل ربه سبحانه وتعالى فدله على مكان السحر فاستخرج من البئر فكان في وسط مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه صلى الله عليه وسلم ذهب ما به. وهذا علاج، منها استعمال الأدوية المباحة، وذلك كما ثبت عن وهب أن يؤتى بسبع ورقات من السدر ثم تدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي ويقرأ فيها القواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منها هذا المريض ثلاث حسيات ثم يغتسل بباقيها ويشفى. هذا إذا كان مصروفا عن زوجته فإن هذا لا يحتاج لا لأحد إطلاقا، تفعله أنت أو تفعله والدتك أو أقرب الناس إليك أو من تشعر بأنه فيه خير وصلاح وتشرى بإذن الله تعالى. من ذلك عجوة المدينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح أو من اصطبح كل يوم بسبع ثمرات من تمر من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم. واختلف العلماء هل هو خاص بعجوة المدينة أم أنه عام في كل سم. وشيخنا يقول: نرجو أنه يكون عاما في كل سم، أن الإنسان في كل صباح يأكل سبع ثمرات ولا يؤثر فيه سحر ولا سم بإذن الله. من الأدوية التي تتقى بها السحر وتزيله عندنا أذكر أشياء كثيرة على عجل. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان، والله يقول: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقل: رب أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكذلك نجد أنه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أطفالنا الصغار قد يكون مولود فآتي وأقرأ عليه هذه التعويذة لا يصاب بإذن الله بنفس ولا جن ولا سحر ولا غير ذلك. منها كذلك التسمية، فقد روى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني مضى وقت اتركوهم، يعني فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله تعالى. إذا اسم ذكر اسم الله يكون له أثر. منها قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح وفي المساء. ولذلك نجد في حديث عائشة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري ومسلم أن عائشة قالت: يا رسول، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ثم ينفث. ونجد أن كذلك منها قراءة سورة البقرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. منها قراءة سورة آية القراءة آية الكرسي، فقد قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه في قصة التي رواها البخاري في صحيحه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي: أما إنه صدقك وهو كذوب. منها قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. منها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في يوم 100 مرة قال كانت من قرأها كانت عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا من فضل الله تعالى. منها قراءة الآيات الواردة في السحر، وهذه الآيات منتشرة في القرآن. منها ما ورد في سورة الأعراف آية 117 وآية 118 إلى 122. منها ما ورد في سورة يونس من 77 إلى 81. منها ما ورد في سورة طه من 65 إلى 69. منها ما ورد في سورة الشعراء من آية 36 إلى 47. منها ما ورد في سورة يونس آية 57. وكذلك فصلت آية 44 والشعراء آية 70 وغيرها من الآيات. والله قد قال لنا: وننزل من القرآن ما هو عام. فهذه ذكر فيها السحر ولها أثر. ونجد أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه جاء له بمسجور رجل فيه مس ولم يزد على أن قرأ عليه قل آله أجل لكم بهذا أم على الله تفكرون، وخرج بإذن الله في لحظة. وكان سلفنا يقرؤون على من كان به مس: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا. إذا هذه الآيات لها تأثير، وتشترط أن يكون الرجل فيه قوة وعدم خوف من الجن، ومعه إيمان وصلاح وتقوى، والقرآن يحرق الجن والشياطين. وهذه من جعل الله سنة من سننه أن جعل لهذا القرآن تأثيرا على هؤلاء. من ذلك كذلك التعويذات، الآية: أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، إلى غيره. وكان أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما، إلى غيره من الأدعية والتعويذات. عندنا الآن في ختام هذه الكلمة على عجل ننبه على أمور. أولا ووصايا مهمة: يجب علينا أحبتي في الله جميعا، متى علمنا شخصا يستعمل الجن أو يستخدمه، أو علمنا أن هذا الرجل ساحرا، أننا يجب أن نحذر الناس أن ينطلقوا إليه. وهذا دين ندين الله به، ولا يجوز لمسلم أن يسقط على ساحر، كان جارا لك أو تعرفه أو مكانه، أن تبلغ عنه مباشرة إما الهيئات أو الشرط أو غيره. وإنا لا نخشاهم أبدا، لأننا نعلم بأن الله هو الحافظ، وأن كيد الساحر لأنه لا يفلح حيث أتى، وكيد الساحر ضعيف ليس شيئا. فمن تعوذ وصدم بدين الله تعالى وتمسك بشرعه فإنه لا يؤثر عليه أبدا. الأمر الثاني: إني لأتمنى أن توجد ثمة لجنة متخصصة، سواء في الإمارة أو في الشرط أو في الهيئات، متخصصة لمتابعة قضايا السحرة، ويكون مهمتها هذه البحث عن مثل هؤلاء، فإنهم يختفون ولا يخرجون أنفسهم، ويعلمهم أحد الناس، وأحد الناس لا يعلمون جهة معينة يذهبون إليها. ولكني أقول: يوجد في الهيئات من يستمع لمثل هؤلاء وينطلقون إليه. وأتذكر مرة دخلت إحدى مراكز الهيئات، فوجدت عندهم، أخبرت بأن عندهم ساحر قبل أن أعد لهذه المحاضرة، ذهبت لأبحث في ملفاتهم عن السحرة وغيره، فإذا بأجد سبحة طويلة يمكن طولها قريب من نصف المتر. قلت: ما هذه؟ ظننتها وضعت لجهاز مطعم أو غيره أو زينة أو كذا. قالوا: هذه وجدناها مع ساحر، وإذا به يذكر فيها أذكار ويسمتم أمثال سمتمات بعددهم. ورأيت عندهم فرجا عظيما كالتزام، ومربوط فيه حروز كثيرة ومعلق فيه أسماء. سألتهم: لما؟ قال: هذا يستعملها الساحر ضد الرصاص. قلت: بئس ما عمل وبئس ما فعل. وماذا فاتته الجن؟ لما جاءه أهل الإيمان والتوحيد الذين لا يخشون إلا الله، أين جنه وسحره؟ وأين ما كان معه من التعاويذ وغيره؟ إن الساحر يجبن ويخاف أشد الخوف متى رأى من كانت قلوبهم مليئة بالإيمان والصلاة. قلنا: نقول موسي وصية أنه ينبغي، وإن كنت أعتقد إن شاء الله بأن قضاتنا على مستوى كبير، أنه ينبغي أن لا يتساهلوا مع هؤلاء. وإني أجزم لو أقيم الحد على 2 أو 3 ورؤيت رؤوسهم معلقة، وقيل للناس وأخبروا بأن هؤلاء سحرة وجزاؤهم هذه، لم يستطع ساحر أن يعمل شيئا في مجتمعات المسلمين. لكنهم ربما في بلدان لا تقيم لشرع الله شيء، من يتابع هؤلاء ومن يبحث عنهم؟ وربما لم تثبت عليهم البينات، فعند ذلك ربما يجد القاضي مندوحا. لكن نقول: لو شد على هؤلاء وقهروا وحكم عليهم حكما قويا ما استطاع أحد. ثم أقول: إنه يجب علينا أن نتواصى فيما بيننا، أن نربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله. ولست أدعو أحبتي أن ينطلقوا لهؤلاء القراء على اختلافهم، وإنما أدعو أحبتي أن ينطلقوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بشرع الله ففيه الخير والصلاح. وإني أركز على أمر مهم: كلما ضعف التوحيد في المجتمع، كلما وجد هؤلاء لهم مكانا ينتشرون فيه، وكلما قوي الناس في توحيدهم وإيمانهم وحرصهم على الخير، كلما ضعف جهد هؤلاء وحورب هؤلاء فلم يجدوا مكانا لهم. وعند ذلك أحس أحبتي أن يحرصوا على دروس العقيدة والتوحيد، فإن فيها الخير والسعادة واللذة والإيمان وقوة الإيمان وصلاحه والحرص على الخير. فلا خير في أمة لا تحرص على توحيد ربها ولا تتمسك بشرع نبيها صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الخير والصلاح، وأن يتوفاني وإياكم على طريق الخير والاستقامة، وأن يبعد عنا شرور هؤلاء القوم، وأن يكفينا خطرهم، وأن يعين جهات الأمنية لمحاربة هؤلاء وسد شرهم وانحرافهم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، وبعد، لا يخفى عليكم أن من بعض النساء من تتعامل بالسحر كما يتعامل به الرجال أيضا، فهل من كلمة للنساء؟
هذا نبهت عليه في كلمتي، وذكر كثير من كتبوا عن خطر السحر أن الذين ينخدعون به ويؤثر فيهم عامة الناس الذين ليس عندهم علم، والنساء فإنه ينتشر فيهم انتشار كبير جدا. ولذلك في عهد عمر قتلنا 3 سواحر، والعجب أنه ينتشر يكن ساحرات ويكنهن أسرع الناس للذهاب للسحر. وهذا الأمر يعني منتشر ويشهد له الواقع. ولذلك أحذر كل أخت مسلمة أن تنطلق لا لساحر ولا لساحرة، وأنه لا نذهب لأحد كائنا من كان أبدا، لأن حتى نعرف من هو هذا الشخص الذي نذهب إليه. وأتذكر شخصا يعني وهم في مناطق متعددة، والناس إذا وجدوا علاجا عند شخص انطلق الناس إليه، بعضهم يأخذ 6000 ريال أو مثلا يطلب 10، يأخذ 3000 مبدئيا و10 على الشفاء، يشوفي أعطيك الباقي، وإن لم يشفى فالكشف 3000 ريال. ولا مستشفى في أمريكا، أرقى المستشفيات في العالم، ما يأخذ هذا في أول كشف. والناس تعطي مفاتيح، ثم تكون النتيجة دجال أشر يستفز أموال الناس ويأكلها بالباطل. ولهذا نقول يا إخواني لا تذهبوا لمثل هؤلاء أبدا، مهما سمعتم من تصديق الناس وكلامهم عنه، أذهب لطلبة العلم فأسلسوا. وإذا رأينا شخصا أصبح عنده يعني جمهرة كثرة، ليس معناه دليلا على صدقه، وليس معناه دليلا على أنه يعالج بالقرآن. حتى وإن سمعت منه بعض الآيات ربما يأتيه الشيطان فيلبي ذلك، وإنما يحب الإنسان أن يذهب لأي شخص، لقريب له، من أبناء عمه، لأحد جماعة المسجد أو لغيره. ليس معناها أن لا نعرف إلا 4 أو 5 والشفاء على أيديه، بل الله جعل الشفاء في يد من شاء، بشرط أن يكون هناك ثمة صلاح وإيمان. ولهذا أحذر النساء أن ينطلق، كما أنبه على أمر، إذا انطلقت المرأة إلى القارئ فأولا أن لا تدعه لنفسها أبدا. وبعض القراء ربما مس المرأة بيده وبئس ما فعل، وربما بعضهم يمس شيئا من بشرتها، أو يطلب منها كشف وجهها، أو يطلب منها إبداء صدرها لينفك عليه القرآن. وذاك لا خير في قراءته، لأن هذا الرجل فاسقا لا خير فيه. فتلقائك منذ أن تسمع أو ترى تلقائي تخرج مباشرة خوفا على شرفها وإيمانها وصلاحها. ومهما سمعت حتى ولو كان يقرأ آية الكرسي، ولو كان إمام مسجد، لا أقبل منه. إذا أحذر أخواتي أن ينطلق، ثم إذا أراد أن يقرأ لا بد أن يكون عندها محرمة. وربما يكون بعض من هؤلاء الفساق يطلب أن تجلس معه جلسة انفرادية، والشيطان حريص. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان من ثالثهما، ولو كان يقرأ القرآن. ولهذا يجب أن يوضع لها ضوابط وشروط، وهذه إن شاء الله نؤجلها إلى محاضرة القراء ووضعهم، وتأتي لها إن شاء الله من يسر.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من أنكر مس الجان؟ وهل القراءة على ماء أو زيت لدهن المكسور أو الممسوس جائزة؟ وهل لها أصل في الشرع؟
كل هذا متعلق بقضية الرقية، لكن أتكلم على عدل. بالنسبة لمن أنكر مس الجن أو دخوله، هذا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأننا نجد الواقع يدل على ذلك. أليس الإنسان سويا ثم يسقط بسبب الشرع الجني له؟ لو يكون فيه جن لما حدث هذا الأمر، لماذا لا يسرع الثاني والثالث والرابع؟ ثم النصوص كتب سماحة شيخنا رسالة وأحيل عليها، وهي مطبوعة في كتاب للشيخ مجدي محمد مجدي الشهاوي، أو مجدي محمد الشهاوي، رسالة عن اسمها السحر والسحر، وذكر فيها يعني نصوص طيبة في هذا الكتاب. نقل فتوى أو كلام سماحة شيخنا في الرد على من أنكر قضية دخول الجان. قضية الزيت والماء، أنا لست قارئا ولست راقيا، وإني لا أعجب، يعني ربما لما أعلن عن محاضرة أصبح الناس يستثنون على الذي يقرأ وكذا. أنا لست قارئا، حتى أولادي لا أرقيهم ولا أقرأ لأحد شيئا، حتى لا يحصل بعد المحاضرة يأتي شخص والله أنا مريض ثم نحتاج إلى رقية. فالقصد هنا أن أنبه على أنه القراء يبينون أن للزيت أثرا إذا قرأ فيه القرآن، ونجد دل على ذلك فعل السلف رضي الله عنه، مثل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد يستجلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القواقل، يعني قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، وينفث في يده ويمسح ما أقبل على جسده. إذن انتقلت بركة هذا القرآن في يده ثم مسح به سائر جسده. هذا قول، وبعض العلماء يرى أنه لا حاجة لمثلها، ومثلها قضية العزائم التي تكتب. من العلماء من يحرمها، من العلماء من يرى جوازها، وشيخنا يرى جواز هذا الأمر. لكن تطور القراء فوضعوا ختم آية الكرسي في ختم، وسورة الفاتحة في ختم، قل هو الله أحد في ختم، ويضع عنده ماء الزعفران ثم يضرب على الأوراق ويعطي الناس عزائم على 50 على 100. الله أعلم بهذه العزائم.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، والدتي تعاني من بعض الأمراض منذ سنوات، وهي تقول بأنها مسحورة، وتقول بأن الذي سحرني فلان وفلان، وتسميهم بأسمائهم، وكانت تذهب إلى أحد الأشخاص في هذا الحي تبحث عن العلاج، ولم تستفد شيئا سوى أن المرض زاد عليها، وهي معنا الآن في هذا المسجد، وما زالت هذه المعتقدات في ذهنها مع أنها تركت الذهاب إلى هؤلاء، فكيف نزيل هذه الأوهام من رأسها؟ نرجو أن تنصحوها.
أن نبهت على خطورة الذهاب لهؤلاء. أولا أنصحك أختي، إن كان على فرض أنه سحر أو غيره، وإن كنت لا أجزم به أبدا، أليس قال النبي للمرأة: اصبري ولك الجنة، أفلا تريدين أختاه أن تكوني من أهل الجنة؟ قاعدة الصبر، وإذا أصيب الإنسان ببلاء فليس له إلا أن يصبر ويؤتيه الله أجرا على صبر. هذا أول. الأمر الثاني، إن هذه ربما تكون أفكارا عصب هؤلاء السحرة في نفسه، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس فيها لا سحر ولا غيره. وقد ذكرت لكم القصة التي بينت في أول المحاضرة، ذاك الرجل الذي أنا رأيته والله كدت أن أبكي بما شاهدت من حركاته وتغير عقله، ورأيته بعد فترة سألته وقال تبين لي أنها وساوس، وأن القراء هم الذين جاءوا لي بالخدل، ولست بمجنون حتى، وإنما صدقت مقالتهم فإذا بأصاب بمرض. وعندنا نقول ليس بصحيح هذا الأمر، وليس كل ما يقال. ثم نقول أمر آخر، إنك بهذا الأمر من أخبرك بهذا السحر؟ إن سحرت فلان وفلان، إما أن يكون من كلام الساحر، وهؤلاء السحرة لا يصلح الساحر حيث أتى، وكلامه باطل لا يصدق أصلا، أو أن تقول توهما وتخرصا، ومثل هذا لا يجوز لنا أن نتهم مسلم بهذا الاتهام، بل هذا ربما تأتمين بأن تلصق التهمة بأحد يكون بها بريء، فضلا على أنها تورث العداوة بينك وبين من ظننت أنه سحرك، وهذا من تلبيس الشيطان ومن إرادة التفريق بين المسلمين حتى يحدث بينهم العداوات. وعليك أن ترجعي إلى الله، وندعي على سبيل الأخير أن تدعي الله في ظلمة الليل في آخر الليل أن يشفيك الله بشفاء من عنده وقت تنزل الرب، إذ يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مسترجع، اسأل الله في هذا الوقت فإن الله لن يرد سؤالك متى سبقت في هذا الدعاء.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، تزوجت امرأة قد سحرتها منذ زمن بعيد، ولكن لم تستمر هذه الحياة، يقصد الزوجية، ولم أجد القدرة على النوم معها رغم أني متزوج من أخرى وعندي منها أولاد، فهل هذا من السحر وماذا؟
هذا من السحر، أنت تقول سحرتها، ما أنا الذي أقول سحرتها؟ أول
سحر الأولى، والأخرى لن يجد القدرة على النوم معها،
لعله جزاء وفاقا من الله تعالى. لما سحرت الأولى فرت عنك الثانية، ولما عصيت الله عاقبك الله بهذه العقوبة، ولهذا نقول لك اتق الله وارجع عن هذه المعصية الكبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن السحر من السبع الموبقات، أي المهلكة التي تهلك صاحبها وترجيه في النار، نعوذ بالله من النار. ولذا أقول لك أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقا فيها، مخلصا منيبا مستكينا خائفا من مغبة هذا الذنب ومن خطره يوم القيامة، وهذا أمر يجب عليك. ثم أن تبلغ عن هذا الساحر الذي ذهبت عنه، هذا أول واحد يدل على صدق توبة، أنا هو ذهب إلى ساحر، يذهب إلى الهيئة ويقول هذا الرجل أنا أعرفه وقد سحر زوجتي وأخبركم بخبره، خذوه وذلوه، بدون أن يخرج إلى الساحر يدلهم على الطريق هم يعرفون، حتى لا ينتشر عندنا السحر، وإلا نصبح مجتمعا متفككا متهالكا، ويخدعنا أولئك بكلمات كلها كذب ودجل، ويبتزون أموالنا ويصرفون قلوبنا عن الله تعالى.
رجل له زوجة بها سحر أو عين، ذهب لرجل يستعين بالجن يقال أنهم صالحين، وهذا الرجل الذي يستعين بالجن لا يؤذي أحد وعرف عنه بالمحافظة على الصلاة، ما حكم ذلك؟
أقول إن هذا الأمر ليس بجائز، أولا من يدرين أن هذا الجن من الصالحين؟ صلاح الإنسان كيف تعرفه؟ بالنسبة للبشر نعرف صلاحه بالتزامه بالمسجد وطاعة الله ومعرفة مدخله ومخرجه وألفاظه وكلامه وتعامله ودخول منزله وغيره، هذا نعرف صلاحه، لكن بالنسبة للجن من يدرين أنه من الصالحين؟ هل أنت اطلعت الغيب أم سمعت منه فقط؟ وهذا الكلام ليس بصحيح، ولسنا نصدق الجن في كل ما يقولون، والله قد بين أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ونتساءل فنقول هؤلاء الصالحون هل كانوا يخدمون الصحابة؟ هل كانوا يأتون إلى الصحابة هم أفضل من الصلاح؟ وكانوا في عصر خير رسول لما قال رسول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل كانوا يساعدون النبي أو يساعدون الصحابة يحضرون مجامعه ومجالسه وسفره وحربه وغيره؟ ما نقول لهم، كيف نقول هذا الشخص يستخدم الجن ثم أتونا بأحد من سلف الأمة يستخدم الجن والشياطين في أمورنا وفي حاجاتنا؟ ذاك أمر يحتاج إلى دليل وبينة صحيحة صريحة في سلف الأمة ليس في واقع الناس المعاصر، وبناء عليه نقول لهذا الرجل لا تصدق ما يقوله هذا الإنسان، ولا تذهب إليه مرة أخرى، وإن كان من أتقى الناس ومن أكثرهم صياما وقياما، لأنه لا يخلوك إما أن يكونك دجالا كذابا متفكرا بالصلاح والتقوى، وإما أن يكون مغفلا ساذجا استغلته الشياطين وهو لا يدري. فعند ذلك لا نتجه إليه، لأن قاعدتنا قضية الصلاة لا بد أن نكشفها ببينات، وليس عندنا بين، والأمر المتردد فيه لا نقبله أصلا.
وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ عمر العيد هذا اللقاء وهذه الكلمات، ونشكر له تجسم العناء للمجيء إلى هذا المسجد، وأيضا لتحضير الكلمات القوية لهذه المحاضرة. أيضا هناك تنبيه لا أدري هل يوافقني عليه الشيخ أم لا، وهو أنه في قوله شيخنا أو قال شيخنا يقصد به سماحة الشيخ الإمام العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ونفع بعلمه الجميع، آمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.